بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بل أكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر، وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب
الحديث. والأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه، فيقول يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، المعارض له أقل، فلا تظن أن القولين المختلفين في الفقه أحدهما له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر. بل أكثر وجود المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين أرجح؟ كما قلنا أن أي قول يقوله إمام معتبر لابد أن يكون له عنده دليل معتبر، أي قول لإمام معتبر لابد أن يكون له عنده، أقول عنده، دليل معتبر، وقد يكون معتبرا في نفس الأمر لكنه معتبر عند الفقيه الذي يقول به. طيب، القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر. يعني الشيخ صالح يقول هذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا، إن القول الأرجح بيكون المعترض عليه من أهل العلم أقل من المعترض على القول الآخر. يعني غالبا القول الأرجح هو القول المشهور، القول الذي نجد عليه عمل الكثيرين. نعم.
قال: هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهية، ثم بعد ذلك صنفت متون الفقه، ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث، وقد استفادت هذه الشروح من كتب الفقه. فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباهها. فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء كابن المنذر في كتبه، يذكر القول ودليله والمصنفات بدون ذكر أدلة. وظهرت كتب فقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات، وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى. وخذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم، كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، حيث قال: وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالم. وهذا وقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد، فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكر الترجيح، أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى. وهذا الكتاب مثلا هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا إسناد بلا أسانيد. وإذا نظرت في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة، لأنه تقرير المسألة جاء مع بيان الخلاف مع الأسانيد مع الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي مع رده على المخالفين. مثال آخر كتب ابن عبد البر ككتاب التمهيد والاستذكار وشروح الموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة. وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم، فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته. إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر في الجملة، بخلاف ما يظنه كثيرون أن كتاب ابن حزم هو كتاب حديث. لا، هو كتاب فقه، لكنه لكن فقهه بناه على الأثر بتوسع، فكأنه صور المسائل الفقهية كمتن فقهي، ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا، فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال. ثم تطورت المسألة من جهة التاريخ، فدخلنا إلى مرحلة المغني لابن قدامة وما ماثله، مثل المجموع شرح المهذب للنووي، فهما كتابان متقاربان، حيث أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه. فالمغني كتاب حنبلي،
يعني يقصد المغني والمجموع، مغني من قدامة الحنبلي والمجموع شرح المهذب للنووي الشافعي، فهما كتابان متقاربان. نعم.
قال: فالمغني كتاب حنبلي يعرض فيه إلى الأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة والأدلة والخلاف. ويمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامة بأن فيه استيعابا للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، يقول هذا إسناده صحيح، إسناده قوي، إسناده ضعيف إلى آخره، وله ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب. وفي مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فمثلا كتاب فتح الباري بعده بزمان، فتح الباري وما شبهه عرض فيه مؤلفه المسألة بحسب إرادة البخاري واستيعابه للأدلة أو للخلاف بحسب حاجة المسألة إلى ذلك. فنخلص من هذا العرض الموجز إلى: أولا، كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا، فمن نظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد فلا بد أن يكون مؤصلا في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا، لأن كتب الحديث ما تصور المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها. ثانيا، كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه يذكر فيها دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى آخر ذلك، ويذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة. ثالثا، كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون تكامل للباب، أي الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم، فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث، تجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة، لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط، لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة وهو موجود في كتب الحديث، أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط أو فتوى للإمام.
يعني كتب الفقه يأتي بالمسألة ثم يفرع عليها مسائل ويبني عليها، ولهذا تتوسع المسائل في كتب الفقه، إنما كتب الحديث هيضع حتى في الشروحات بقى الشروحات نفسها على هذه الكتب بيعنى بحل هذه الألفاظ وإن توسع في أدلة هذه الألفاظ حسب الحديث الموجودة أمامه. ولهذا نجد كتاب عمدة الأحكام هذا كتاب حديث، وبلوغ المرام حديث أوسع من هذا، فيكون الشارح لهذه الكتب على حسب الموجود، وليس أنه يستنبط مسألة من مسألة مسألة من مسألة وهكذا، بخلاف كتب الفقه فإنها تعمد إلى الأحكام، ولهذا يتوسعون في الأحكام. نعم. ويذكرون المسائل المنطوقة والمفهومة وما يبنى عليها وغير ذلك ويشققون. نعم.
قال: فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث.
ولهذا نقول كتب الحديث وشروحات هذه الكتب إنما تكون تابعا لكتب الفقه إذا أردت أن تدرس الأحكام، ولا تعتمد على دراسة الحديث في الأحكام أو تستقل بدراسة الفقه من كتب الحديث، لكن حسبك أن تستعين بها بعد ذلك. كتب الفقه لها طريقتها ولها طريقة عرضها، فعندهم يهتمون بالأحكام ثم يفرعون على هذه الأحكام الكثيرة والكثير مسائل، سواء كانت الواقعة أو التي تبنى على الواقعة، على قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. هكذا تنبني كتب الفقه، فالنبي ما اقتصر فقط على هو الطهور ماء، مع أنه سئل عن الماء، لكنه تعدى فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فحينما مثلا تأتي بحديث كحديث أبي هريرة في كتب الحديث في من جمع امرأته في نهار رمضان، هتجد أن أهل العلم وضعوه في أبواب معينة، أبواب الكفارة، كفارة مثلا من جمع منه بطلات الصوم الجماع، لكن كتب الفقه تتوسع في هذا الباب. لو تأخذ هذا الحديث فتأتي بقى بمسائل حكم المرأة مثلا، هل المرأة تكون له حكم الرجل أم لا؟ طيب حكما جمع فيه نهار قضاء رمضان، ليس في نهار رمضان، هل يكون حكمه كمان كحكم من جمع في نهار رمضان؟ طيب من زنى بامرأة هل يترتب عليه الكفارة كما ترتب على الزوجة الحلال أو كذا؟ طب هل الكفارة لو أن رجلا عدد الجماعة كل يوم هل لكل يوم كفارة أو هي كفارة واحدة؟ وهل يفرق بينما إذا كفر أو لم يكفر؟ وما حكم من أتى بهيمة مع أنها محرب لكن أن يترتب عليه كفارة، أم هذا خاص بالأدمية؟ مسائل كثيرة جدا تتفرع. طب حكم من أتى امرأة في دبورها هل يكون الحكم كمن أتى امرأة في قبولها؟ طب حكم من أتى رجلا اللواط هل يكون حكمه حكم هذا؟ طب من فعل ذلك ناسيا؟ طب من فعل ذلك ظنا بقاء الليل؟ يعني عشرات المسائل تنبنى على حديث واحد. هذا تجد في كتب ماذا؟ في كتب الفقه، وفي كل مسألة تستوعب أقوال العلماء والترجيح بين أقوال العلماء. هذا موضوع وتصنيف وكتب وعلم وفن، وهذا موضوع وتصنيف وكتب وعلم وفن. لكن للتقارب الحاصل أن الأحكام تحتاج إلى أدلة، والأدلة بتصنف أحكام خلط البعض بينها ولم يستوعب الفصل. ولهذا من النصائح الغالية جدا أنك في أي علم من العلوم تعتمد على أئمته وكتبه، لا تنتقل في فن من كتب إلى كتب. عندك كتب الحديث معروفة، وعندك شراح الحديث، وعندك قواعد المحدثين وأئمة الفن، عندك في اللغة كذلك. يعني مثلا من اللي كان أمس مسألة لما قال الموسوعة الفقهية، كان عندنا مسألة إيه لما جاء بالموسوعة الفقهية؟ نعم حكم نعم المستتر ببدعته، هل نحذر أو كذا؟ فأخي قال الموسوعة الفقهية، لا أنا لا أفكر أن أبحث الموسوعة الفقهية، أترك هذا، هات كتب اعتقاد، هات كتب سنة. يبقى مهم جدا لما أتينا الآن الحديث والحكم عليه وجمع طرق، أنا أقول افتح الفتح الباري. لما لكن لما أتيني مثلا مسألة في العقائد والأشياء الخاصة دي ما أقول افتح فتح الباري، بل لو قال واحد قال ابن حجر الفتح أقول أترك هذا الآن. يبقى لابد أن تعرف الإحالة من أين يتلقى العلم. عندنا لغة، يبقى نرجع إلى كتب اللغة المعتمدة وكتب اللغة السلفية، ليست المعاجم لتأثر أصحابها بمنهج الأشعر. يعني عندك عادي في المعاجم استوى معنا استولى، أخي بالك تجد هذا حسب منهج العالم. إن كان أشعريا أدخل أشعريته فيما يزعمه أنه يعني من لغة العرب. فلابد من فرز هذه المسائل فرزا دقيقا، ولهذا الفوارق بين العلوم من الأهمية بالمكان، وأخص الفوارق بين مسائل العلم نفسها، هذا أخص وأخص. نعم.
قال حفظ الله تعالى: فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث. ويعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعا فإنه يخلص بنتيجة، وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته ورواياته وما يتصل بذلك. ولكن إذا كان دليلها قاعدة عامة كآية أو قياس أو القياس أو قول صاحب أو فتوى إمام فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور في العموم من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب مذهبه في النظر.
ليست مسألة قصور بقدر ما هي مسألة طريقة التصنيف. نعم.
لأن الدليل يكون من السنة مثلا في البخاري، لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه. وهذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث. لكن كتب الحديث أعني الشروح المطولة، تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا، أي في المسائل التي تحتاج إلى تصور. أما في المسائل الواضحة فليس الكلام فيها، فلا يتصور المسألة تصورا واسعا ولا تصورا دقيقا، ولا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسعة تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف. وكذلك من الفروق المهمة أن طالب العلم يظن أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح المتن الفقهي، أو يكون هذا الشارح ولو كان يورد الأدلة لكنه لا يسلم من التعصب. وأما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أنه يسلم من التعصب فيقبل على كتب الحديث بناء على أن أصحابها متجردون رحم الله أهل العلم جميعا، ولا يقبل على كتب الفقه ويقول عندهم تقليد ونصرة لمذاهبهم فلا ينظر فيها، وهذا
يعني
غلط.
يقول كتب الحديث كتب أدلة وعلماء اهتنوا بالآثار ويقدمون السنة وكذا، أما كتب الفقه كتب آراء واجتهادات الأئمة فلا أنظر فيها، فلست في حاجة إلى كلام رجال إنما أنا في حاجة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم ضيق، هذا تقول في علوم المتكلمين الآراء المبنية على التخرص، أما الفقهاء هذا اسم نظر، هذا اسم اجتهاد. النبي أقر قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا مبحث اجتهاد، والاجتهاد هذا مبنى على أدلة ونظر وإلى آخره. يبقى إذا اجتهد الحاكم معروف هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مسائل كثيرة لا تكون فيها النصوص بنصها وبلفظها، فمن أين تعرف أنت يا رجل يا من تقول الحديث والحديث فقط، من أين تعرف هذه المسائل المستجدة والمسائل المعاصرة والمسائل التي لا تتناهى في دنيا الناس؟ يعني من أين تعرف هذا ومن أين تجيب في الاستهاذة؟ ما عندك نصوص مباشرة. يبقى رغم أنفك سترجع إلى اجتهاد الفقهاء وقواعد الفقهاء في الاستنباط، إنما كيف تفتي بهذه المسائل وليس فيها نصوص مباشرة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط
العالم. يعني أنت لو أعطيت فقط حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، كيف تحقق مسألة اختلاف المطالع هذه؟ والطائفة قد استدلت بالحديث، هذا عنده صوم رؤيته وهذا عنده صوم رؤيته. أخذ الزكاة، نقل الزكاة، هل الزكاة تكون لأهل البلد ولا تخرج عنهم أو تكون لغيره، مع أن الجميع يستدل به حديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيام فترد في فقرائهم، هذا يستدل بهذا ويستدل بهذا. هذا علم وهذا علم يا أخواني. يا أخواني مثلا شوفوا علم الرياضيات، اسمه علم رياضيات ولكن فيه جبر وفيه هندسة وفيه كذا متنوع، حتى علم الطب مو بعلم واحد، يعني الطب تخصصات وإن كان بعضها متقارب، فالذي لا يفرق بين العظام والمخ والأعصاب هذا أمثلنا ممكن يقول كده خلاص عنده عظام عنده مخ وعصب، لكن ده علم منفصل عن هذا الايه عن هذا العلم. نعم.
قال حفظ الله تعالى وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم من الأدلة، ويرجح بناء على ما عنده من أصول الفقه لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، فهو سينظر في هذه المتون ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح حديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه وأصول الاستنباط فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجردا من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك، فلن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، ولكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي درسها. ولهذا لابد أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل على خلاف في التسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعا مثل الأئمة الأربعة وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا. وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه وأصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال لا يقلد، وإنما له نظره المستقل، فهو يسمى مجتهد مستقل. لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وأصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثا مستقلا، مثل الكلام في عموم البلوى وأشبه ذلك في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. ولهذا إذا نظرت في مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدراكات شيخ الإسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادرا أو قليلا. وإذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء، فإنه من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا، هل المفهوم يخص أم لا،
يخصص
أم لا، هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا، هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهرة، هل ينسخ هذا أم لا. فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لأنه يشرح كتاب الحديث ويعتمد على السنة، وذاك يعتمد على كتاب المذهب. وفي الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وأصول مذهبه. فالنووي وابن حجر رحمهم الله في الاستنباط في أكثر المسائل، بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول رجحه
يعني على حسب ما تأثر بمذهبه الفقهي الشافعي، فنجده يشرع الأحاديث ويوجهها على حسب تأثره بالمذهب الذي ينتمي إليه. الطحاوي مثلا يعيش مع مشكل آثار أو معاني الآثار أو كذا، لكنه في الغالب أو في الخط العام فنجد أنه ينضبط بالمذهب الحنفي. كذلك النووي مثلا وابن حجر وكذا بالمذهب الشافعي، ابن عبد البر بالمذهب المالكي وهكذا. نعم.
قال ويأتي النووي ويقول
وإن كان طبعا لهم اجتهادات يخالفون بها المذاهب، ونحسبهم أنهم على الترجيح بالدليل، لكن قد يكون الدليل الذي ترجح عندهم كثيرا ما يكون هو الذي في المذهب. نعم.
قال ويأتي الناظر ويقول رجحه النووي ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا، أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره، باعتبار أن ذلك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، وهذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. وفي كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن الحافظ ابن حجر أو عن النووي حتى في صور المسألة وفي نوعية في صورة المسألة وفي نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين تبعا لترجيحات الشافعية، لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم، فخدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة وخدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل وهكذا.
لكن للأسف الشديد أن أكثر شراح الحديث من الشافعية إنما هم متأثرون بمنهج الأشعري والمتريدي كالنووي وابن حجر و جماعة من الشراح، نجدهم على هذا الضرب سبحان الله، حتى الحافظ العراقي. نعم.
قال حفظ الله تعالى فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر عليه أن يكون دقيقا في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما ميزاتها وهذه ما ميزاتها، وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذا الباب رتب نفسك في مراحل. المرحلة الأولى إذا عرضت لك مسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا، بناء على أن الناظر في الكتاب وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات ليس من الطلاب المبتدئين، خلاف حال كثير من الشباب أو طلبة العلم الصغار، فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة وهو لا يعرف صورة المسألة أصلا ولا أو مقدماتها في كتب الفقه. فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه.
تمام. يبقى صورة المسألة الفقهية تطلب من كتب الفقه لا من كتب الحديث. صورة المسألة، تصور المسألة. اثنين، تصور أقوال العلماء فيها من جهة الإجماع والخلاف. ثلاثة، تصور الأدلة. أربعة، تصور الترجيح بين هذه الأدلة. كل هذه عمدته كتب الفقه. إذا عرفت ذلك ارجع إلى شرح الحديث، عسى أن تجد في أحاديث قد تغيب عن البعض وأثر عن الصحابة وكذا، وهل هي تعارض ما وجدتها في كتب الفقه أم لا. لكن تصور المسألة وبحث المسألة وطريقة المسألة وبحث الأدلة ومعرفة الإجماع والخلاف، كل هذا إنما يكون في كتب الفقه. وكتب الفقه مختلفة في طريقة التصنيف، كتب في الإجماع وكتب في الخلاف وكتب في المذاهب وكتب في الفقه العام، كتب في أثار الصحابة والتابعين، كتب في مذاهب علماء الأمصار. نعم.
قال: المرحلة الثانية تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة، فإذا كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فإذا كان دليلها من القرآن فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن، وكتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، فأحكام القرآن للقرطبي مالكي، وأحكام القرآن للكيل الهراسي شافعي، وأحكام القرآن للجصاص حنفي، وأحكام القرآن لعبد الرزاق الرصعاني حنبلي، وهكذا. فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظان أن بوجود المسألة في كتب أحكام القرآن قد خلص المؤلف فيها من التقليد، يعني ليس كذلك.
يقول: فإذا كان دليلها من القرآن فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن، صنف أيضا في أحكام القرآن، أحكام القرآن على حسب المذاهب، وكتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذاهب، فأحكام القرآن القرطبي مالكي، وللكي الهراسي شافعي، وأحكام القرآن الجصاص حنفي، وأحكام القرآن عبد الرزاق حنبلي. نعم.
قال: فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظن أنه بوجود المسألة في كتب أحكام القرآن قد خلص المؤلف فيها من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر منه من جهة أصول الفقه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال. فإذا صورة المسألة
يعني أولا ليس تقليدا بل اقتناعا، حتى ولو رجح مذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي طالما أنه من علماء السنة أو من علماء الحديث، لأن هذا هو الرجح عنده وليس لأن هذا مذهبه. نعم.
فإذا صورة المسألة أولا أخذناها، ثم يليها دليلها، فإذا كان من القرآن فظاهر. المرحلة الثالثة: وإذا كان من السنة فتنظر إلى قول شراح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظرا في هل إيراد هذا الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كامل أم غير كامل، هل الأسانيد صحيحة أم لا، هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا، ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال أم لا. فيكون في هذه المرحلة كتب الحديث تخدم كتب الفقه، ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلا في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها. المرحلة الرابعة: أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، والقواعد قسمان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. فالقواعد المتفق
يعني
عليها،
يعني إذن المرحلة الأولى مرحلة تصور المسألة، مرحلة الثانية مرحلة نظر في كتب الفقه من جهة الدليل، فإذا كان الدليل من القرآن فانظر إلى أحكام القرآن عند العلماء، الثالثة إذا كان الدليل من السنة فانظر أيضا إلى قول الشراح للحديث بعد ما تنظر في كلام الفقهاء، وقول علماء أحكام القرآن بعد ما تنظر في كلام الفقهاء. فالفقهاء أهل صنعة، لأنهم ينظرون المسألة بكل أدلتها التي قد تكون من الكتاب، قد تكون من السنة، قد تكون من إجماع، من قياس، من قول صحابي، من قواعد. نعم. المرحلة الرابعة: ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، يبقى نظر في دليل من جهة الكتاب، نظر في دليل من جهة السنة، نظر في دليل من جهة القواعد، والقواعد قسمان،
قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. فالقواعد
نقول قبل القواعد المتفق عليها والمختلف فيها قسمين، نقول قواعد أصولية وقواعد فقهية. قواعد أصولية عامة كالقواعد الكلية في علم الأصول، وقواعد فقهية وهي قواعد أخص كلية من القواعد الأصولية، وهي أحزمة عدة مسائل أو بعض في باب، هذه تسمى قاعدة فقهية، وهكذا. نعم.
قال: فالقواعد المتفق عليها تمشي مع جميع المذاهب، وأما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب طارة يكون مبنيا على فهم لدليل من الكتاب أو السنة، وطارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب. فإذا كان الدليل من التقعيد
يعني
عاما،
مثلا تجد قاعدة عند في المذهب المالكي العام عمل أهل المدينة يتمحورون حول هذه القاعدة، تجد مثلا قاعدة مثلا في مذهب الحنفي مثلا عموم البلوى إذا انفرض برواية واحد مثلا فإنهم لا يبنون عليه. يعني تجد بعض مثلا في المذهب الحنبلي العمل بالحديث الضعيف كما منقول عن الإمام أحمد حب إليه من الرأي، لكن حدود الحديث الضعيف، وهكذا تجد يعني قواعد قد تكون خاصة بالمذاهب، قد تكون خاصة بالمذاهب ويكون العلماء قد اختلفوا فيها. هناك القواعد العامة المتفق عليه، ولهذا النظر في القواعد كأي مسألة من مسائل العلم المتفق عليه لا يسعنا الخروج عنه، والمختلف فيه ننظر إلى الترجيح. نعم.
فإذا كان الدليل من التقعيد عاما أي من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، وأما إذا كانت هذه القاعدة دليلها خاص بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإن المسألة لا تخلو أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة. وفي دليل هذه القاعدة تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة، وقواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، وقواعد يذكرها شيخ الإسلام تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، وتقعيدات واضحة من دلالة النصوص، وأتى بها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام خرج بها عما هو صواب في نفسه وهكذا. فإذا إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقا، فبعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن أنها مسلمة من المسلمات بمعنى أنها كالنص، لا ينظر في القاعدة إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية. بعد ذلك تنظر في قول الصحابي هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا، وهل هذا الصاحب له مخالف أم لا، فتنظر فيما يأتي به من الأدلة، وللنظر في كتب الفقه أو كتب الحديث رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الست. الخطوة الأولى تصوير المسألة، أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بفقه على هذه المراحل الست. الخطوة الثانية حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى آخره، ما حكمها؟ مثلا في المتن الفقهي يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما صورة هذا الشرط؟ والشرط حكم، فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الخطوة الثالثة دليل هذا الحكم بحسب إرادة المؤلف، ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل. الخطوة
دليل الكتاب، دليل السنة، دليل القاعدة، دليل هو قول الصحابي، دليل العرف، دليل مصالح مرسلة، وهكذا. نعم.
الخطوة الرابعة وجه الاستدلال، وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة كيف استنبط من الدليل ذلك الحكم. الخطوة الخامسة الخلاف في المسألة، ما الخلاف في المسألة وما الأقوال الأخر، والقول الآخر تعامله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر وما وجه الاستدلال إلى آخره. الخطوة السادسة
يعني لا تدخل على بحث المسائل بقناعة تريد أن تستدل لقناعتك، فرق بين من يريد أن يستدل لقوله ويبحث المسألة بناء على هذا، وبين من يريد أن يستدل لتبين الصواب، وهذا فرق كبير جدا أنت قد لا تشعر به علميا لأن الهوى قد يتحكم فيك. كثير من يبحث في المسائل في الأحكام الشرعية يبحث عن ماذا؟ عما يكون دليلا لترجيحه الذي ذهب إليه أو للقول الذي يميل إليه، لا أنه يريد أن يحقق مسألة يتبين فيها الحق من الباطل. وهذه مسألة مهمة جدا، وطبعا لا شك أنها توجه الإنسان في الاختيار. فإذا كان يريد أن ينصر قوله وجه الأدلة تجاه القول، وإذا كان يريد أن ينصر حقا ناقش الأدلة بحيادية. نعم. وطبعا من المناقش أصلا ومن الناظر؟ من الناظر إن كان طالب علم عنده أهلية النظر في كلام العلماء؟ طبعا طالب العلم لا يمكن أن ينظر في مسائل بدون نظر العلماء، يعني ما يمكن أن يسلط نظره على إيه؟ على الأدلة مباشرة. يعني بعض الإخوة بيسألني بيقول لي طيب لو الإجماع عندي، الإجماع موجود بس أنا أرى أن الأدلة على خلاف الإجماع، قلت له أنت ترى؟ ده هذه مصيبة أصلا أنك أنت يكون هذا الإجماع موجود ثم تقول أنا أرى مثلا قد أرى أن الأدلة تخالف هذا. لا، حينما أقول أن الإجماع هذا مثلا غير ثابت أو إجماع نقرر بعض وانتقد البعض، لابد أن آتي بمن ينتقد الإجماع من العلماء، أقول هذا إجماع محكي منقول، لكن هناك من أهل العلم من قال بأن هذا الإجماع غير ثابت واستدل بكذا، يبقى تنقد الإجماع هذا بعلماء قالوا الإجماع هذا معتقد وليس بثابت. وفعلا كم من مسائل حكي فيها الإجماع وهي خلافية، وكم من مسائل حكي فيها الخلاف وهي إجماعي. وإذا ظهر معنا له أمثلة وإحنا بنتكلم هل الصحابة اختلفوا في العقيدة أم لا، الذين قالوا الصحابة اختلفوا في العقيدة رجع إلى إيه؟ إما أنهم يأتون بمسائل أصلا ليست هي من الاعتقاد بل من فروع متعلقة باعتقاد وجعلوها اعتقادية، وإما أنهم أتوا بمسائل خلافية وهي قالوا هي خلافية مع أنها مجمع عليه. إما أنهم أتوا بمسائل بالفروع لأنك مثلا في خلاف في العقيدة، اختلف السلف في الموازين هل الميزان واحد ولا متعدد، اختلف السلف في الموزونات، اختلف السلف هل رأى محمد رب أم لا، اختلف ما وهكذا. هذه مسائل فروع رؤية الرب عز وجل في العرصات هل تكون لمؤمنين أو لعموم الناس، فهذه مسائل فروع متعلقة بالعقيدة، فلأنها مسألة متعلقة بالعقيدة ظنها مسائل العقيدة فقال السلف اختلفوا في العقيدة، أو يأتون بمسائل إجماعية يريدون فيها خلافا مثل هل رأى محمد ربه ليلة المعراج، أورادوا فيها خلافا بين الصحابة فقالوا هذه مسألة اختلفوا فيها، العذاب هل يقع على الروح والبدن أو يقع على الروح فقط، قالوا هذه مسألة خلافية وهي مسألة إجماعية. فإذا هذا محكي، بس من الذي أنا حينما أقول بأن مسألة نظر النبي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي ليلة المعراج حينما أقول محكي فيها الخلاف ولكنها إجماعية، لابد أن أقول ها الإجماعية كما ذكر العلماء، أقول الدارمي نقل إجماع في ذلك وابن القيم نقرأ عنه، والخلاف المذكور بين الصحابة فيها ليس خلافا في الحقيقة بل هو اختلاف ألفاظ، فعائشة تنفي وابن عباس يثبت لكن ما نفته عائشة خلاف ما أثبته ابن عباس. يبقى أنا حينما أقول إجماع ده غير ثابت لابد أبحث، مر معنا مسألة الطلاق محكي فيها الإجماع، وإحنا طول عمرنا نتبع ابن تيمية في هذا، مش نتبع ابن تيمية لشخصي ولا كنا نتبع الأئمة، الإجماع إحنا قارئين الإجماع وكل شيء. ابن تيمية يرد الإجماع ليه؟ بقى خلاف موجود قديم لدى الصحابة ومن بعده، موجود الخلاف موجود عندهم الروايات ونقلات. فلما تأملنا مثل هذا وتتبعنا بقى الكلام ابن تيمية رحمة الله عليه لننظر في أدلته فعلا، فإذا ابن تيمية ما اعتمد عليه غير ثابت، لما يعتمد على فقه المسألة لم يعتد بها أي بتلك التطليقة والمنصوص عن نفس الأئمة الذين نقل عنهم ابن تيمية لم يعتد بتلك الحيضة، إذا انهار ما اعتمد عليه ابن تيمية من أن الخلاف موجود في عند القدامة، خلاص انهار المسألة، يبقى ما عاد يصلح، لأن كان قوة كلام ابن تيمية أنه فعلا أن الخلاف يكون هذا مرفوعا إلى الأوائل. لكن لما يأتي عن نفس من نقل عنهم ابن تيمية رحمة الله عليه الخلاف أنهم لا يخالفون، يبقى ما الذي بقي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فأنت حينما تنتقد إجماعا تنتقد بكلام علماء، حينما تثبت خلافا تثبته بعلماء، إنما أن تقول يظهر لي زي ما أنتم شايفين أصحاب الثورات أتيناهم بجميع بالإجماعات الموجودة في كتب السنة على أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، صح؟ هو يقول لك الإجماع غير ثابت. ليه طب الإجماع غير ثابت؟ يقول لك لا، إذا كان الصحابة خرجوا هذا الحسين وهذا ابن الزبير وهذا سليمان بن صراد وهذا وهذا خرجوا، يبقى كيف يكون إجماع والصحابة خرجوا؟ يبقى الصحابة خوارج. هو معتقد أن الوقائع هذه رفع الإجماع. لا، أنت المفترض حينما تقول الإجماعات دي غير ثابتة تأتي بكلام الأثبات أن هذه الإجماعات غير ثابتة، إنما فهمك لوقائع ترفع به إجماعات هذا العبث بالعلم، هذا هو العبث بالعلم في الحقيقة، هذا هو العبث بالعلم. نعم.
قال حفظ الله تعالى: الخطوة السادسة الترجيح. فلو جعلت لكل مسألة في كتب الفقه في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل في النظر، وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وهو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة، ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث، حاشا وكلا، بل يقول: كتب الحديث هي الأصل، وكتب الفقه استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. هذا يحتاج إلى مزيد بحث وتفصيل في بعضه. والخلاصة في هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل، وإذا نظر الناظر وقال لا،
يعني ما يقيم معركة بين هذه الكتب وهذه الكتب بسوء فهمه، كما لا يقيم معركة بين متقدم ومتأخر، يقول لك المتقدمون المتأخرون، وكأن المتقدمين هؤلاء اجتمعوا ووضعوا قواعد. طب المتقدمين دول تفاوتت الأعصاب، يعني المئة الأولى متقدمون والمئة الثانية متقدمون والمئة الثالثة متقدمون، ظننت أنت أنهم اجتمعوا أو جعلوا قواعد وكل واحد يوقع عليها؟ أو المتأخرون، طب المتأخرون في القرن الخامس السادس السابع الثامن يعني اجتمعوا وضعوا قواعد؟ اعتمد المتأخرون والقاعدة هذه عند المتأخرين، ما أدري من المتأخرون ومتى اجتمعوا، وموجود أنت نفسك بتنتقد المتأخرين وأنت من المتأخرين من المعاصرين. يعني نحسبك إيه؟ أنت معاصر أو متأخر أو متقدم؟ وهناك من المتقدم من رد قوله، وهناك من المتأخر من قبل قوله. إنما إذا أردت مرحلة زمنية إن هذا من علماء القرون المقدمة المتقدمة والمتقدمين زمانا يعني باعتبار كذا، وكما قلنا أن كل متقدم كان متأخرا، فالقرن الثالث متأخر بالنسبة للقرن الثاني، فالمتقدمون القرن الأول ومتأخرون القرن الثاني، متقدمون القرن الثاني ومتأخرون القرن الثالث، وهكذا. أنت الآن متأخر متقدم، أنت سلفي وخلفي، أنت سلف لمن يأتي بعدك وخلف لمن سبقك. فالنظر في العلم إلى الإصابة، أصبت الحق كنت متقدما متأخرا وجب قبول قولك. طيب بالنسبة للقواعد ما نقولش قواعد متقدم متأخرين، نقول هذه القاعدة ذكرها أهل العلم وكذا ولا خلاف بينهم، يبقى ده مجمع عليه نقبله. طب لو ذكر علماؤنا الآن قاعدة ولم يختلفوا فيها يبقى نقبلها. نعم، كذلك مدرسة الفقهاء، مدرسة المحدثين، ما أدري من الفقهاء اللي اجتمعوا وضعوا هذا ومن المحدثين اجتمعوا، ما هذه القاعدة عند الفقهاء؟ هل فعلا بالتتبع وجد أن كل الفقهاء اتفقوا على هذه ولا إيه؟ فهذه مسألة تحتاج تحقيق، زي مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. أنا ما أدري والله في مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، مدرسة الرأي في الكوفة ويرؤوسها أبو حنيفة وما أدري، ومدرسة الحديث في المدينة ويرؤوسها مالك، ومدرسة يعني فين هذا نجده؟ حتى لو وجد لو صنف البعض بهذا فين هذا نجده؟ يعني مدرسة لها أصول لها كتب لها قواعد موضوعة، هاتوها لنا. كون أبو حنيفة فقهاء الكوفة وعلماء الكوفة انتشر عندهم الفقه والنظر والرأي ولقلة العلم الأثر، وأهل المدينة عظم عندهم الأثر وأهله، هذه مسائل تكون في حدودها. إنما كل علماء المسلمين طالما إمام سني كله بيرجع إلى الأثر، ثم مسألة الرأي هذه من قل علمه بالأثر كثر علمه بالرأي. ليه؟ أي الاجتهاد. إذا لم يكن الفقيه عنده نص هيجتهد. طيب أنا عندي 10,000 نص، بالتالي تقل مسائل الاجتهاد، يبقى عندي مسائل مبنى على نصوص. فكلما كان العالم بالنصوص أخبر كلما كان قليل الاجتهاد اللي هيخرج عن النصوص، وكلما كانت بضاعته في الحديث أقل كلما كان رأيه واجتهاده أكثر، ده معروف. ابن مسعود تعرض للمسألة فيؤت فيها برأي لأنه ما عنده نص. يعني قصة بروع بنت واشق اللي هي المفوضة اللي هي إذا تزوجت وكذا ولم يسمى لها مهر وواء إلى آخره، طب هذه المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يسمى لها وواء ماذا تصنع؟ ما الفقه فيها؟ فابن مسعود أجاب باجتهاد، ثم جاء رجل وقال أشهد أن نبيه صلى الله عليه وسلم قذف بروع بنت واشق مثل ما قلت، ففرح جد. يبقى هو قال رأيه ثم اتضح ان هذا يوافقه، يوافق نص عمر في طاعون عام واسع. في الطاعون ندخل ولا ما ندخل؟ اجتهد عمر ان الا ندخل وما عنده نص، فجاء من؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف فذكر النص. ابو بكر قاتل المرتدين باجتهاد، لم يكن عنده النص حتى يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، لم يكن عنده نص، قاتل باجتهاد ثم بان النص. لو عندي نص ابو موسى الاشعري لما افتى في البنت وبنت الابن والاخت بالاجتهاد، طيب والمساله فيها نص عند ابن مسعود اجاب فيها بالنص ابن مسعود. اذا عظم علمك بالاثار قل الاجتهاد، مسائل اجتهاد فيه ليه؟ لانه لا اجتهاد في مورد نص صحيح صريح. طب واذا كان بضاعته قليله هيكثر اجتهاد، ولهذا لماذا ابو حنيفه كثر عنده الرأي والاجتهاد؟ ليس لأنه وضع مدرسة اسمها مدرسة الرأي وله أصول، لأنه أبو حنيفة أقل ثروة في الآثار من مالك والشافعي واحد. فأنا ما أدري يعني من أين يأتي مثل هذه التقسيمات التي جعلت زي ما قالوا الشافعي في القديم والجديد بحسب مصر وبغداد، وكلام لا أساس له يعني من الصحة في الحقيقة. نعم.
قال في تطريزي على رسالة ابن العطار، قال وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ، وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم، لذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له أصولا وقواعد، وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم. فمثلا قواعد الرواية التي مرت معنا أمس كقولنا موسى بن إسماعيل إذا حدث عن حماد وأطلق فهو ابن سلمة، وعبد الله إذا أطلق في الكوفة فهو ابن مسعود، فإنهم لم يصنفوا فيها تصنيفا وإنما يوجد كلام متفرق. وكذلك كلياتهم في الحكم على الأحاديث ليس لهم كتاب جامع على طريقة حزاق أهل الفن، وإنما صنف فيه جماعة ممن لهم اشتغال بالفقه مع مشاركة في الحديث، إلى أن قال وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامهم، ولو أن إنسانا جمع كلام المتقدمين كان ذلك نافعا. وأشهر من اعتنى بذلك الميشاني أبو حفص الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب، وإذا اعتنى بجمع كلام جماعة من الحفاظ كأحمد خاصة مع آخرين، ونبه على كليات تتعلق بهذا الباب. والمقصود أن طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبط علم الحديث أن يعتني بتقعيد علومه فيضم النظير إلى نظيره والمسألة مع وقتها فتكثر بتقعيد علومه فيضم النظير إلى نظيره والمسألة إلى أختها فتكثر عنده ثروة علمية في هذا الباب الذي أهمله أهل الحديث لأن علمهم مبني على الحفظ.
نعم طبعا هذا كلام ساقط يعني يغني سماعه عن إسقاطه، ما قاله واحد معتنى بعلم الحديث، لكن معروف العصيمي عنده إغراب عجيب يعني وجرأة الحقيقة، ولهذا لا يستند من هذا الكلام لأحد، ما يقول قال فلان، إنما هو بالنظر إلى ذلك. رجل عنده إغراب في العلم، خروج عن قواعدهم ونسبة الكلام فيها إلى نفسه بطريقة يهيئ لك أنه إنما نقلها من بطون الكتب ووقع على ما فات الأولين في هذا الباب. إغراب يعني الحقيقة، هذا رجل عنده إغراب عجيب. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، والخلاصة في هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل، وإذا نظر ناظر وقال لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي أصل الاستنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذه وهذه، ولمن استقبل استفتاءات الناس ومشاكلهم، لكن طالب العلم من حيث نظره لنفسه صحيح، هو يحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهما كليا فإنه لابد له أن ينظر في هذا وهذا ولا يستغني عن هذا ولا عن هذا، وجرب في هذا وخذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه فتجد أنها مذكورة
والله لو أعطينا كل مسألة حقها من الدراسة لوجدنا أننا نحتاج إلى كل العلوم. يعني أنت تحتاج المسألة هذه تحتاج إذن إلى تصورها وتحتاج إلى حكمها وإلى كلام العلماء فيها وإلى أدلة كل فريق وإلى الترجيح الذي يحتاج إلى العلوم، يحتاج إلى أصول الفقه ويحتاج إلى مصطلح، يحتاج إلى لغة ويحتاج إلى كتب الفروق والأشباه والنظائر، يحتاج إلى فروة يعني. لكن الله المستعان، الله المستعان.
لا وجرب في وجرب في هذا وخذ مسألة وانظر لها في كتب في كتاب فقه فتجد أنها مذكورة ودليلها. وقد يكون ثم خلاف بحسب الحكم، لكن في شرح كتاب من كتب الحديث قد يورد لك خلافا وأقوالا فيها، وإذا نظرت في كتاب فقهي أطول منه ستجد أنه يورد لك هذا. وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فإن كتب أهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء في الخلاف معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود.
على اعتبار تقدمه زمانا الأمر الثاني، على اعتبار أنه استوعب مذاهب العلماء فيها من الصحابة، من أول الصحابة والتابعين، فلهذا يعتمدون على هذه الكتب، فكان موسوعة في جمع الأقوال. نعم.
وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط والبسيط. الأوسط موجود أكثره والبسيط موجود قطع يسيرة منه ونحو ذلك. وكتب ابن عبد البر تجد أن ما يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب أو في الخلافيات أهل العلم هي أو في خلافيات أهل العلم هي مبنية على هذه الكتب. فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا، لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهنه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة والأدلة موجودة في كتب الفقه، فيفوته كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة، حتى يكون ترجيحه ونظره على أساس وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة.
يعني الحقيقة ده خلاصة المبحث هذا، كلام جيد، كلام جيد ووصية جامعة. يقول الشيخ فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي أن يكون جامعا في النظر بين هذا وذاك، لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر ويحرم فهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في هذا الباب، ولا يكون كذلك زاهدا في كتب الحديث فيحرم الأدلة ومعرفة مراتب هذه الأدلة وصحتها من ضعفها وكيفية الاستنباط وإلى آخره، فلا يحرم نفسه من هذا وذاك. وقوة الإنسان إخواني صراحة، قوة الإنسان في أي علم يتكلم فيه شمولية، ويعيب الإنسان حتى ولو كان عالما كبيرا أن يكون متكلما في فن جاهلا بآخر، عيب أن يكون إنسان جاهلا بالعلم، لكن ممكن أن يكون عنده أصل العلم وقاعدته لكن ليس عنده التوسع فيه. يعني ليس بلازم أيها الفقيه أن تكون في الحديث كالبخاري وأحمد وكذا، وليس باللازم أيها المحدث أن تكون في الفقه كالليث والأوزاعي، وليس باللازم أن تكون في الفقه والحديث في اللغة كالخليل والسيبويه والزجاج والفراء وكذا، وليس باللازم أن تكون في الأصول كالشافعي، ليس باللازم، لكن يكون عندك قاعدة العلم بحيث تصوب مسألتك بناء على قاعدة العلم. إنما أن تجهل علما فلا تراه يحقق حديثا صحيحا أو ضعيفا مثلا، أو لا تراه إذا تكلم في حديث يعتمد على نقلات عن العلماء ويقول قول فلان في المسألة وقول علان، بل تراه يقول والحديث كذا والبخاري روى ومسلم روى ويسلط فهمه على النصوص مباشرة دون ربطك بفهم العلماء، هذا كله عيب. عيب لابد يكون عندك لغة، ولابد يكون عندك مصطلح، ولابد يكون عندك أصول، ولابد يكون عندك طبعا فوق كل ذلك السنة حاضرة، ولابد أن يكون عندك أيضا الرجوع إلى كتب المفسرين وأشهر المفسرين، لابد أن يكون علمك الشمولية كما نرى في شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ العثيمين، علماءنا المعاصرين جمعوا في ذلك يعني شيئا كثيرا، لكن بين مستقل ومستكثر. هذه الطريقة الصحيحة، أن الإنسان يعيبه إذا تكلم في أي علم العلوم، يعيبه أن يكون فقيرا وأن يكون ضعيفا في علم العلوم، أي علم العلوم إن يكون ضعيفا فيه تأثر علمك بذلك. العلم كجسد الإنسان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحماصة. شوف لو أصبعك بيؤلمك وبدنك كله سليم إلا الأصبع، وجدت ماذا؟ وجدت عناء في ذلك، إلا ضرسك وجدت عناء. لكن أنت حصل قاعدة كل علم وأصل كل علم. هذا واحد. اثنين، صحة الرجوع إذا أردت مسألة في هذا العلم، صحة الرجوع إليها وفي أي كتب أرجع إليها وطريقة البحث على الأقل، يبقى عندك أصل العلم. ثم كيف أستفيد إذا أردت مثلا هذا العلم من كتبي ورجوع إلى أئمته، وإن فتح الله عليك في علم العلوم وصرت متخصصا فيه، لكن شرط أساسي ألا تكون جاهلا بالعلوم الأخرى. لابد أن يكون عندك تقعيد شامل، ثم إن برزت في علم لا بأس. إنما أن يكون عندك بروز في علم حديث مثلا وأنت ضحل في الفقه، أو فيهما وأنت ضحل في العقيدة مبتدع ضال، أو في هذا كله وأنت مات تقيم لسانك ولا تعرف لغة ولا، هذا كله عيب. فهذا خلاصة الأمر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.